حتى أنك لو استعرضت آيات المواريث وعايزك تفتح المصحف يعني الآن أو بعد الآن إن شاء الله وتشوف الآية رقم 11 من سورة النساء، لأن احنا عندنا نظام المواريث في الإسلام المنظومة المحكمة المتكاملة دي اللي أذهلت العالم عبر تاريخ الكون بالكامل. دي ورد فيها كم آية تعرف؟ زي ما ربنا في القرآن قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مش في كل الأحوال يا شيخنا، مش في كل الأحوال يا فضيلة الدكتور هياخد الرجل مثل حظ الأنثيين، إنما لو تساووا في درجة القرابة وتساووا في موقع الجيل الوارث هيكون الفارق بينهم الأعباء المالية المنوط بها الرجل فقط حصريا، وبالتالي نميز الرجل في هذه الحالة فيعطى الرجل مثل حظ الأنثيين كما قال الله عز وجل في كتابه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه وأن يسددنا فيه إلى القول الحق والصواب، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. أيها الأخوة الكرام، لا يخفى على حضراتكم أن أمتنا مستهدفة سياسيا، ومستهدفة اقتصاديا، ومستهدفة عسكريا، ومستهدفة ثقافيا. فكم سلبت من أراضينا، وكم نهبت من ثرواتنا، وكم استبيحت من دمائنا وأموالنا. وما زال المسلسل كما هو أن هذه الأمة تخرج من ورطة إلى ورطة، وأن أعداءها بين الحين والحين يتحالفون عليها كالأكلة على القصعة تماما. وقد صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حين قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم. ما عادوا يخافوننا ولا يهابوننا، وما عادوا يجعلون لأمتنا أي وزن ولا ثقل، رغم أمة 1,700,000,000 كما هو معلوم. قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وحديثنا أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك يدور حول الهجمة الشرسة على ثوابتنا وعلى معتقداتنا وعلى شريعتنا الغراء. وأنتم تعلمون أن هناك عبر العالم كله مؤسسات تخصصت في حرب الإسلام والمسلمين، لكن هذه المؤسسة بالذات المعروفة باسم مؤسسة رند لها طريقة مختلفة في توجيه حربها إلى الإسلام والمسلمين. فهي تحارب الإسلام من داخل الإسلام، وهي تحارب الإسلام على يد بعض أبناء المسلمين الذين صارت عقولهم كعقول المستشرقين، وصارت ألسنتهم هي نفس ألسنة المستشرقين. يسميهم أهل العلم بالمستغربين العرب، كالمستشرقين الغربيين سواء بسواء. هؤلاء وجدوا فيهم ضالتهم، إما بمسخ عقولهم وغسل أنخاخهم تارة، وإما بتنجيمهم تارة، وإما بتمويلهم تارة أخرى. وبكل هذه الوسائل أصبحوا من داخل الإسلام وعلى يد أبناء المسلمين يشوهون حدود الله عز وجل، ويشوهون مفاهيم الإسلام، ويطعنون في رموز الأمة، ويطعنون في ثوابت الأمة أيضا. وسبحان الله، صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فهو قد أخبرنا بهذا الابتلاء وبهذه الفتنة منذ أن كان حيا بين أظهر أصحابه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور جدا جدا في كتاب الفتن في الصحيحين، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ أرجوك أرجوك اسمع إلى كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ما دخنه يا رسول الله؟ قال: أئمة مضلون يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. أئمة أعلام، أسماء، ألقاب، مناصب، لكنهم في النهاية يعني يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: قلت: هل بعد هذا الخير اللي فيه هذا اللبس والدخن من شر؟ قال: نعم، يعني وضع أسوأ. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. اسمع، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالفعل هؤلاء المؤسسات العالمية التي حرفتها محاربة الإسلام والمسلمين استخدمت هذه الألسن وهذه الأدوات من بني الإسلام، من بني المسلمين، حتى يكونوا وسيلة هدم، أو إن شئت فقل وسائل طعن في ثوابت الدين وفي عقائد المسلمين وفي أمور الدين، حتى القطعيات من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة لم تسلم من شرهم. أئمة مضلون يهدون بغير هدي، والآخرين دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان أن هناك فريقا من هؤلاء أصحاب هذه الألسن، وهم من بني جلدتنا، من حرفتهم إماتة السنن وإحياء البدع والمحدثات والعياذ بالله، بل ونشر الخرافات التي كانت عند أسلافهم، التي كادت ولله الحمد أن تندثر بظهور الإسلام السني الوسطي المعتدل. فأصبحت حرفتهم الآن نشر وإعادة نشر هذه الخرافات وإعادة إحياء هذه البدع والمحدثات، وكلما أحيوا بدعة أماتوا في مقابلها سنة من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا فريق تخصص في هذا الجانب، وفريق آخر حرفته الطعن في كل الثوابت، هز ثقة المسلمين في ثوابت هذا الدين. فتارة الحجاب لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم يلزم المرأة المسلمة بالحجاب إلا في الصلاة، فالمرأة المسلمة على حد زعمهم كما يقولون ملزمة أن تلبس الحجاب ما عدا الوجه والكفين في الصلاة، أما خارج الصلاة تعمل إيه مولانا؟ تعمل إيه يا دكتور؟ تلبس ما شاءت من الثياب ما دامت حشمة أو ثياب قومها، يعني عروا شعورهم مفيش مشكلة، عروا صدورهم مفيش مشكلة، عروا سيقانهم مفيش مشكلة، لا تخالف لبس بني قومها من المسلمات، وبالتالي يميع قضية الحجاب في أذهان النشء من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، ويستغل في هذا طبعا أن هؤلاء الأبناء من البنين والبنات حصيلتهم ضعيفة في العلم الشرعي وغير مقبلين على العلم الشرعي أصلا، وبالتالي يستغل هذا الفراغ في قلوب وعقول هؤلاء ويقول لهم الحجاب ليس فرضا، ليس ملزما على ملزما للمرأة المسلمة، وكأن هذا الشيخ أو هذا الدكتور أو هذا الأستاذ تغافل أو غفل إن شئت فقل عن قول الله عز وجل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. آية الإدناء كما هي معروفة عند علماء المسلمين، هذا لباس المرأة المسلمة الجلباب الذي يستر ويغطي كل بدنها، أما الجزء الأعلى من البدن ففي قوله تبارك وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ده كمالة الحجاب للمرأة المسلمة، فتستر أعلى جسمها الرأس والعنق والكتفين وفتحة الصدر بل والوجه عند كثير من أهل العلم، والساتر لجميع البدن هو إدناء الجلباب كما أمر الله عز وجل في كتابه. لا، هؤلاء يتغافلون عن هذه الآية وكأنهم يعني لم يقرؤوها سابقا في كتاب الله عز وجل، أو هم قرؤوها طبعا واستمعوا إليها طبعا، ولكن المراد تمييع هذا المفهوم وتمييع هذا الثابت في عقول أبناء المسلمين، ده فيما يخص الحجاب. الطلعة بقى الثانية اللي تفاجأ الناس بها مش للمرة الأولى، هو يردد هذه الطلعة أكثر من مرة فضيلة الأستاذ الدكتور، لا أريد طبعا ذكر اسمه حتى لا يكون ذكر الاسم يعني إشهارا ولا تشهيرا، فالطلعة المرة ديت على نظام المواريث في الإسلام. عندك إيه الجديد يا مولانا؟ الجديد إنه مفيش نص في القرآن الكريم ولا نص في السنة الشريفة يلزم بالتفرقة بين الذكر والأنثى، يعني مفيش نص عندنا يمنع المساواة بين الذكر وبين الأنثى. يا راجل يا طيب، مفيش نص عندنا في القرآن الكريم يمنع هذه المساواة؟ يعني أنت بذلك تشكك في عدل الله عز وجل؟ قسمة الله أعدل قسمة، والمسألة المواريث ليست شيئا عابرا في الإسلام، إنما هي منظومة متكاملة من الآيات القرآنية المحكمة طبعا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. هذه الآيات القرآنية عدل الله عز وجل فيها في قسمة المواريث بين كل شرائح الأمة من الرجال ومن النساء على حد سواء. يعني يا مولانا الشيخ، ما نقدرش نغير يعني حتة صغيرة بسيطة كده، وحكاية للذكر مثل حظ الأنثيين دي نتجاوزها ونساوي بين الذكر والأنثى؟ ما نقدرش. ليه ما نقدرش؟ عشان كده هنخالف حكم ربنا تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربك قضى وحكم ونزلت الآيات صريحة في دلالتها لم يختلف عليها أهل العلم، لا محتاجة تفسير ولا محتاجة تأويل ولا محتاجة تغيير ولا محتاجة تجديد يا دكتور ولا محتاجة التطوير اللي بيتحدثوا عليه، ان احنا في القرن 21 ده احنا عايزين نطور ايه؟ نطور حكم ربنا سبحانه وتعالى الثابت القطعي في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنروح فين من قول الله عز وجل ان الحكم الا لله؟ ملناش دخل، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الروح فين من قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والشريعة خلاص اكتملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الطلعة الشيخ الدكتور يقول فيها يعني حتة بسيطة قوي، دي الآية مطلع الآية 11 في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الباقي كله احنا مقررين به، دي بس اللي هنعدلها بس. يعني احنا بنعدل على الله عز وجل؟ يعني هو يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الآية المحكمة القطعية، واحنا نقول بس الحتة دي هنغيرها؟ طب هو يجوز لنا ان احنا نغير او نبدل في قطعيات شريعة الله عز وجل؟ ربنا تبارك وتعالى حذرنا من هذا المنهج، فقال في كتابه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني اللي عجبكم أهلا وسهلا وناخده وعلى العين والراس، واللي في دماغنا كده وحرج منه ومش موافق لهوى الغربيين والمستشرقين والعلمانيين والنسويات نغيره؟ مش مشكلة الحتة دي؟ فيرد الله عز وجل هذا الكيد في نحور هؤلاء ويقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الروح فين يا دكتور؟ الروح فين يا بنات وأبناء المسلمين من قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة المائدة وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم؟ عندهم أهواء، هيأتوك في وقت من الأوقات يقولوا نرضى بدي وما نرضاش بدي، نقبل بدي وما نقبلش بدي. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني إذن كأن الله عز وجل يشير لنبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي الزمن الذي يتطاول فيه بعض هؤلاء ويطلب تعديل الحتة دي، تغيير الحتة دي، تطوير الحتة الجزئية البسيطة دي، وإحنا الشريعة الباقية كلها إحنا مقرين بها. فيقول الله عز وجل لنبيه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، بل وربنا تبارك وتعالى يقول لهؤلاء ولغيرهم أفحكم الجاهلية يبغون؟ يعني اللي انتوا بتفكروا فيه ده فكرة بشرية تعدلوا بها على تشريع رب البرية تبارك وتعالى؟ يعني تفضلوا الجزئية دي من أفكار الغربيين والنسويات والعلمانيين على المحكم من شريعة الله عز وجل؟ فيبكتهم ربهم تبارك وتعالى ويقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بالطبع لا حكم أحسن من حكم الله عز وجل، ولا حكم أعدل من حكم الله تبارك وتعالى، ولا حكم أحكم من حكم الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله. فإحنا كمسلمين مقرين بهذا، إنما التشويه العمدي الذي يريد مسخ العقول ومسخ الفطر عشان نعدل أو نبدل أو نغير ولو في جزئية يسيرة، هذا الباب أغلقه الله عز وجل ومنعه ربنا تبارك وتعالى وحذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، إذا أردنا أن نتحدث عن صلب موضوع المواريث، فخذ بالك الذي شرع الميراث للرجل شرع الميراث للمرأة. قال ربنا تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، تمام، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، اسمع، نصيبا مفروضا، يعني مش نصيب مندوب أو مستحب، نصيبا مفروضا، يعني هو فرض حتمي من فرائض الله عز وجل أن جعل للرجال نصيبا في الميراث وجعل للنساء نصيبا في الميراث. فبالتالي لا يستطيع عاقل رشيد ولا يستطيع سفيه أحمق أن يتطاول على هذا المحكم من كتاب الله عز وجل. حتى أنك لو استعرضت آيات المواريث وعايزك تفتح المصحف يعني الآن أو بعد الآن إن شاء الله وتشوف الآية رقم 11 من سورة النساء، لأن احنا عندنا نظام المواريث في الإسلام المنظومة المحكمة المتكاملة دي اللي أذهلت العالم عبر تاريخ الكون بالكامل، دي ورد فيها كم آية تعرف؟ ورد فيها 4 آيات، آية 11 من سورة النساء، آية 12 من سورة النساء، آية 176 من سورة النساء، والآية 75 من سورة الأنفال. الـ4 آيات دول فيهم المنظومة المتكاملة، يعني نظام المواريث الكامل المحكم في هذه الآيات الأربع من كتاب الله عز وجل. يعني تخيل 4 آيات من ضمن 6236 آية في كتاب الله عز وجل، الـ4 آيات دول شملت كل نظام المواريث في الإسلام المحكم المعجز الذي لا نظير له عبر التاريخ الإنساني في الكون كله. فلما تيجي تشوف الآية رقم 11 ختم الله عز وجل الآية بقوله فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، يعني الأحكام السابقة والأنصبة التي نصت عليها هذه الآية. وبالمناسبة الآية 11 ديت فيها شرع الله عز وجل ميراث الأبناء والبنات وإن نزلنا، وفيها ميراث الآباء والأمهات وإن علوا، يعني الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأبناء والبنات وأبناء الأبناء وهكذا. هذه الآية اللي هي 11 دي من سورة النساء ختمها الله عز وجل بقوله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، عشان ما حدش يقول يا جماعة عدل يا جماعة غير، دي فريضة من الله عز وجل. مين يجر على أن يغير فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى؟ لا أحد يستطيع إلا إن كان سفيها أو إن كان من المغرضين أو إن كان ممن طمست فطائرهم وغسلت أنخاخهم لدى المستشرقين ولدى النسويات المعروفة بمحاربة الإسلام والمسلمين. أنت عندك الآية اللي بعدها اللي هي الآية 12 من سورة النساء، دي فيها ميراث الأزواج وميراث الزوجات وميراث الإخوة والأخوات من الأم. ختم الله عز وجل الآية بقول وصية من الله والله عليم حليم، وصية من الله، وصية الله عز وجل واجبة النفاذ، مش وصية بالهوى نعدل ونغير، إنما هي وصية الله لخلقه، وصية الله للمكلفين، ووصية الله عز وجل ملزمة إلزاما حتميا. طب حتى ده انت عندك الآية اللي هي بداية نظام المواريث الآية 11 نفسها في مطلعها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم، ووصية الله عز وجل في الآية دي في مطلعها نفس وصية الله عز وجل في ختام الآية 12 من نفس السورة سورة النساء. ووصية الله عز وجل ليست حسب الهوى، إنما وصية الله تبارك وتعالى ملزمة إلزاما حتميا. من يعبث في وصية الله عز وجل؟ من ذا الذي يجرؤ أن يعبث في وصية الله تبارك وتعالى؟ لا أحد، إلا إذا مسخت عقولهم أو مسخت فطرهم والعياذ بالله. بعد ما انتهت الآية 12 في سورة النساء، الآية التي بعدها الآية 13 تعقب على الآيتين السابقتين اللي هم فيهم نظام المواريث أو الجزء الأكبر من نظام المواريث. قال الله عز وجل تلك، يعني اللي فوق ده اللي سبق ده، تلك حدود الله. طيب ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ده مين ده؟ اللي يعص الله عز وجل في الأحكام السابقة دي ويتعدى حدود الله عز وجل، لأن المواريث المنصوص عليها في كتاب الله هي حدود الله التي أمر الله عز وجل أن نكون وقافين عندها. وربنا تبارك وتعالى يقول ذلك في 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 هذه الآية الوعيد الشديد على المتجرئة على الخلوص والتهرب والتمييع لحدود الله تبارك وتعالى. إذن نظام المواريث عندنا نظام محكم، يعني أدلته نصوص قرآنية قطعية طبعا ثبوت كما هو معلوم لدى الأمة، وقطعية أيضا دلالة. ناهيك أيها الأخ المسلم أيتها الأخت المسلمة إنه مش فقط هي دي أدلة نظام المواريث في الإسلام اللي هو الآيات القرآنية آية 11 آية 12 آية 176 آية 75 من الأنفال، لا ده ورد أيضا أدلة في المواريث من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أحصاهم أهل العلم إحصاء في مواريث في نظام المواريث ورد 15 حديثا صحيحا وحسنا عند عامة أهل العلم تفسيرا للآيات التي سبق في سورة النساء وفيها نظام المواريث الكامل في الإسلام. يعني عندنا أدلة من القرآن وكمان عندنا أدلة من صحيح وحسن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومش كده وبس، ده احنا كمان عندنا مع أدلة القرآن وهي تكفي ومع أدلة السنة الصحيحة والحسنة وهي تكفي، عندنا كمان دليل قوي جدا جدا على دعم نظام المواريث في الإسلام، ألا وهو ما نقله الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله. وبالمناسبة الإمام ابن المنذر يا إخوة، هذا الإمام ولد في أواسط القرن الثالث الهجري وتوفي في أوائل القرن الثالث الهجري الرابع الهجري، ولد في أوائل في أواسط القرن الثالث وتوفي في أوائل القرن الرابع، يعني توفي تقريبا سنة 319 319 هجري أو 320. هذا الإمام اللي هو أبو بكر بن المنذر معني من ضمن عامة أهل العلم المشهود لهم بالديانة والعلم والإمامة في الدين بأنه اعتنى بفكرة تتبع الإجماعات التي أجمع عليها الصحابة وأجمع عليها التابعون في القرون الأولى المفضلة، وهو رجل في أواسط القرن الثالث الهجري عليه رضوان الله تعالى، وله كتاب تتبع فيه إجماعات الصحابة وإجماعات التابعين. ذكر الإمام ابن المنذر فقال أجمعوا، أو كما هو الشائع في تعبيره الدائم أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على 66 مسألة في الفرائض. يعني كمان عندنا 66 إجماع في مسائل الفرائض، يعني مسائل المواريث. يبقى المواريث عندنا فيها كتاب الله عز وجل وفيها صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها كمان 66 إجماع من الصحابة ومن التابعين رضي الله عنهم أجمعين، ودول الذين وصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتابعهم. قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمع كل ده، مع كل هذه الأدلة من كتاب ومن سنة ومن إجماعات متعددة، يتهور المتهور ويتجرأ المتجرئ على حدود الله وعلى شريعة الله عز وجل على خدش نظام المواريث بالجزئية التي يسميها جزئية بسيطة قوي، اللي هي جزئية بلاش حكاية للذكر مثل حظ الأنثيين ونسوي بين الذكر والأنثى في الميراث. طيب يا أيها الشيخ الجليل، يا أيها الدكتور، يا أيها الأستاذ، يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات الكريمات، بالله عليكم، هل إيمان مسلم أو مسلمة مهما كان هذا الإيمان ضعيفا يبيح أو يتيح أو يسمح للإنسان ضعيف الإيمان ده، أو حتى ضعيف العلم أيضا مع ضعف الإيمان، أنه يتجرأ على محكمات من كتاب الله عز وجل، أو يتجرأ على إجماعات من إجماعات الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، مش ده اللي بيسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة؟ مش ده الإجماع اللي يعني حذر أهل العلم من خرقه والتجرؤ على مخالفة الإجماع؟ دي كارثة عند أهل العلم. لكن والحال هكذا كما ترون في الكتاب والسنة والإجماع، ما زال التهور قائما، وما زال المتجرئة الممسوخة فطرهم المغسولة أدمغتهم بين الحين والحين يطلعوا بهذه الطلعة التي يريدون فيها المساواة في الميراث بين الذكر وبين الأنثى. والأغرب من ذلك إنه طب يا جماعة من ندخل القانون، يعني يطالب ويلح على إنه القانون الوضعي القانون المدني يتدخل في هذه الجزئية، بلاش حكاية القرآن دي وقطعيات القرآن وصريح القرآن وإجماعات الصحابة والسلف دول، بلاش اركن على جنب شوية ونطالب القانون. خش يا قانون يا مشرعي القانون الوضعي وعدلوا انتوا الجزئية دي، حكاية للذكر مثل حظ الأنثى وخليها المساواة. وقد فعلت هذا يعني دولة إسلامية أو دولة عربية جارة ودولة عربية شقيقة، وللأسف تجرأ يعني مشرعوها القانونيين على بالفعل على سن قانون يسوي بين الذكر والأنثى في الميراث. فإحنا ممكن نسمح للقانون المدني أن يدخل في الجزئية دي، القانون الوضعي يدخل في هذه الجزئية، يعني يصبح القانون فوق شرع الله عز وجل؟ هل يقول بهذا مسلم أو يقول بهذا عاقل رشيد؟ قطعا لا. طيب خش في الموضوع أعمق شوية يا مولانا. يا جماعة الخير، موضوع الميراث يتطلب من المسلم أن يكون على ثقة ويقين في عدل الله المطلق، فلا عدل فوق عدله ولا استدراك لعدله تبارك وتعالى، لأن هذا اتهام ضمني لربنا تبارك وتعالى. انت يا رب ما سويتش ليه بين الذكر والأنثى؟ هذا لا يقول به حكيم رشيد عاقل، انما يقول به التائه الممسوخ عقله المغسول دماغه، ويتجرأ في هذا على شرع الله تبارك وتعالى. قسمة المواريث في الإسلام قسمة محكمة، وهي واجبة النفاذ الا في حالة واحدة، لو انه الجماعة الورثة فيما بينهم مات فلان وترك ورثة وترك تركة، فقالوا احنا يعني اخوة اخوات مع بعضنا والداخل بيننا خارج، ولو راحت شوية عند الاخ مش مشكلة، الاخوات مسامحات، ولو راحت شوية عند الاخوات فالاخوة برضو مسامحين، وتراضوا فيما بينهم على قسمة ما فيما بينهم دون انكار لشريعة الله في الميراث، دون إنكار لقسمة الله في الميراث، بل قسمة الله على العين والرأس. لكن إحنا كذكور متنازلين شوية عن حقوقنا أو عن بعض حقوقنا لصالح خواتنا الإناث، وفعلوا هذا عن رضا وتراض فيما بينهم ما فيش مشكلة. إنما إذا أردنا الرشد فإن الرشد كله في شرع الله عز وجل، وإن العدل كله في شرع الله عز وجل. وسيبكم بقى من فكرة المساواة، العدل شيء والمساواة شيء آخر. المساواة هذا شعار أجوف رفعته الثورة الفرنسية بزعم التمدن والتحضر والحداثة، وجرى على هذا الشعار من جرى من علمائهم وفلاسفتهم، وتلقف هذا الشعار طبعا بعض ضعفاء العقول وضعفاء الإيمان والدين من أبناء المسلمين اللي بيسموهم المفكرين واللي بيسموهم الفلاسفة واللي بيسموهم الأدباء واللي بيسموهم الكتاب. وطبعا المعاصرين بقى أصبحت بقى هناك النسويات وأندية روتري وماسونية، كل ده تبنوا هذه الفكرة، فكرة المساواة، وعايزين بقى إطلاق المساواة في كل شيء وتذويب الفوارق بين الذكر والأنثى. بينما ربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول وليس الذكر كالأنثى، هناك فوارق فطرية يعلمها من خلق وسنها من هو بخلقه أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فيا جماعة الخير أغلقوا هذا الباب عن أنفسكم وثقوا بشريعة ربكم، واعلموا أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات أن معايير قسمة الميراث في الإسلام لا علاقة لها بالذكورة ولا بالأنوثة على الإطلاق. يعني ما تعلقوش الأمر على المساواة بين الذكر والأنثى، لا، معيار الذكورة والأنوثة ليس هو المعيار الذي بني عليه نظام المواريث في الإسلام. أمال النظام المواريث في الإسلام بني على إيه؟ ما هي المعايير التي بني عليها وأقيم عليها نظام المواريث في الإسلام؟ ثلاثة معايير ذكرها أهل العلم. المعيار الأول درجة القرابة من الميت. كلما كانت درجة قرابة الوارث إلى الميت أقوى كلما كان النصيب أعلى. هذا هو المعيار الأول. فالميراث وزع على أساس القرابة، الأقرب فالأقرب، فكلما كانت درجة القرابة أكبر أقوى كان النصيب أكبر. المعيار الثاني، انتبه بقى كده، موقع الجيل الوارث. احنا عندنا الورثة ممكن يكونوا أبناء وبنات، وممكن يكونوا أمهات، وممكن يكونوا جدات وآباء. طيب الأبناء دول أبناء صغار السن، ممكن تكون رضيعة أو شباب أو في أعمار يعني لسه، هؤلاء مستقبلين للحياة، لسه قدامهم مشوار طويل في الحياة. فهؤلاء لكونهم لسه شباب وأمامهم مشوار طويل في الحياة يتوقع طبعا هذا، فيعطون نصيبا أكبر. من مين؟ من الآخرين اللي هم كبار السن، من آباء، من أمهات، من الأجداد، من الجدات، لأن دول مدبرين عن الحياة، مستدبرين للحياة، فياخدوا نصيب أقل. المقبل على الحياة لسه من الشباب ياخد شريحة أكتر في الميراث، والآخرين كبار السن لأنهم مستدبرين للحياة ياخدوا نصيب أقل. عايز أضرب لحضراتكم مثالا بسيطا هنا على السبورة عشان يبقى نظام عملي، خليك معايا. لو تصورنا جدلا انه مات رجل وترك، خد بال حضرتك، ترك بنتا، دي بنت الميت، بنت المتوفى، واما وابا. الأم اللي هي أم الميت اللي هي جدة البنت، والأب ده أبو الميت اللي هو جد البنت. في الحالة دي كيف توزع التركة؟ الشرع يقول لك البنت دي هتاخد النصف. طيب والأم فرضها السدس عشان في فرع وارث للميت، والأب هياخد السدس فرضا وحياخد الباقي تعصيبا. يبقى عندنا البنت خدت النص والأم خدت السدس. طيب ما دي أنثى ودي أنثى، اشمعنا ميزنا البنت فدناها النصف وأعطينا الأم السدس؟ عشان البنت موقعها جيل وارث مقبل على الحياة فعايز نفقات، أما الأم فمستدبرة للحياة وبالتالي الشرع أعطاها السدس. وكذلك الأب اللي هو جد البنت دي أخذ السدس وأخذ الباقي تعصيبا، لأنه في بعد السدس ده وبعد النص ده في باقي للتركة، فبنعطي سدس للجد أبو الميت ونعطيه الباقي تعصيبا. ده مثال على انه موقع الجيل الوارث ممكن يختلف، فيختلف بسببه النصيب الوارث كما رأيتم. البنت هنعطيها النص بينما الجدة اللي هي ام الميت اعطناها ايه؟ اعطناها السدس. ده عشان اختلاف موقع الجيل الوارث. المعيار الثالث، الأعباء المالية المنوطة دائما وأبدا بالرجل. الرجل بينفق على المرأة وهي بنته، وينفق على المرأة وهي زوجته، وينفق على المرأة وهي أمه، وينفق على المرأة وهي أخته إذا كان هو العائل، وينفق حتى على جدته إذا لم يكن لها عائل مطلوب ينفق على جدته. فالأعباء المالية كلها فين؟ في عنق الرجل. ليس على المرأة عبء النفقة أبدا، ولا حتى على نفسها. لا تنفق على زوج، ولا تنفق على ابن، ولا تنفق على بنت، ولا تنفق على أم، ولا تنفق على أب، ولا تنفق على جدة، لا تنفق حتى على نفسها. إنما كل النفقات دي في رقبة مين؟ الرجل. وكمان ما تنساش الرجل ده هو اللي بيقدم المهر عند الزواج، والرجل ده هو اللي بيجيب الشبكة والهدايا. وما أدراك ما الشبكة والهدايا؟ إذن العبء المالي في النفقات متعلق برقبة الرجل. ليس على المرأة واجب الإنفاق حتى على نفسها. عشان السبب الثالث ده اللي هو الأعباء المالية، نجد في بعض الأحيان هنعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، زي ما ربنا في القرآن قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مش في كل الأحوال يا شيخنا، مش في كل الأحوال يا فضيلة الدكتور هياخد الرجل مثل حظ الأنثيين، إنما لو تساووا في درجة القرابة وتساووا في موقع الجيل الوارث هيكون الفارق بينهم الأعباء المالية المنوط بها الرجل فقط حصريا، وبالتالي نميز الرجل في هذه الحالة فيعطى الرجل مثل حظ الأنثيين كما قال الله عز وجل في كتابه. عايز أضرب حضراتكم مثال تاني بخصوص الأعباء المالية دي. هنقول الرجل مات وترك بنتا وترك ابنا، تمام؟ في هذه الحالة البنت والابن الاثنين متساويين في درجة القرابة، والبنت والابن الاثنين متساويين في موقع الجيل الوارث. اللي هيفرق بينهم ايه؟ العبء المالي. مين المكلف بالعبء المالي؟ البنت اللي هتصرف على اخوها وعلى نفسها، ولا الابن هو اللي يصرف على نفسه وعلى اخته؟ قطعا النفقات في عنق الرجل حصريا وليس في عنق المرأة اي نفقة. في هذه الحالة هيعطى للذكر مثل حظ الانثيين، فالبنت هتاخد تلت التركة والابن ده هياخد تلتين التركة اللي هو اخوها. ليه؟ عشان هو اللي بينفق والعبء المالي عليه، فهو الذي فرق في هذه الحالة فجعل للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. ده مثال على المعيار اللي هو الثالث اللي هو معيار الاعباء المالية كما هو معلوم. طيب خلينا نقول لهؤلاء اللي هم يعني مشغبين حوالين قصة الميراث، والمرأة ما عندهمش إلا المرأة. طيب احنا عندنا يا إخوة في نظام توزيع الميراث عندنا من يرث بالفرض. يعني ايه؟ يعني نصيبه في الميراث منصوص عليه نصا في القرآن الكريم، وعندنا من يرث بالتعصيب. يعني ايه بالتعصيب؟ الذين يرثون بالتعصيب ليس لهم نصيب مفروض بنصوص القرآن. امال بياخدوا ايه؟ بياخدوا الفائض بعد اصحاب الفروض. فالعصبات يرث ما تبقى من التركة بعد اخذ اصحاب الفروض حقهم. والنوع الثالث اللي هم ذو الرحم اللي هم لا يرثوا في حالة وجود صاحب فرض، ولا يرثوا في حالة وجود عصبات، إنما يرثوا إمتى؟ لما يكون لا عندنا أصحاب فروض ولا عندنا أصحاب عصبات. فإحنا أمام خيارين، إما أن التركة تروح بيت مال المسلمين يعني تبقى أموال عامة، وإما أن التركة تعطى لمين؟ لذوي الأرحام. مين ذوي الأرحام دول؟ يعني جد الرجل من أمه، وخاله، وأبناء خاله، وخالته، وعمته، وأبناء البنات، أبناء بناتنا إحنا، أبناء بنات المتوفى. هؤلاء أبناء البنات ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات، لأن أبوهم غريب مش من العيلة كما يقولون، غير أبناء الأبناء، ابننا وابن ابننا وبنت ابننا دي مننا. فدي ثلاث شرايح من الأنصبة: أصحاب الفروض، أصحاب العصبات، أولو الأرحام. تخيل بقى معايا إنه لو جيت فحصت موضوع النساء تجد كل النساء حصريا يرثوا بالفرض، يعني نصوص محكمة لا أحد يقدر على التلاعب في هذه النصوص ولا ينقص ولا شيء من هذا، كل النساء يرثن نصيبهم بالفرض الحتمي المنصوص عليه في القرآن الكريم. من هؤلاء النساء دول؟ الأم والجدة لأم والجدة لأب والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. أدي تسع نساء، تسع أنواع من النساء، كل دول يا إخوة يرثوا بالفرض، يعني نصوص أنصبتهم قطعية في دلالتها في كتاب الله عز وجل. بل ده من هؤلاء النساء من ترث أيضا بالتعصيب، زي الأخت الشقيقة إذا كانت معها ابنة للميت أو ابنة ابن للميت، يعني بيسموها الفرع الوارث الأنثى، فتكون هذه الأخت الشقيقة معصبة فتأخذ نصيبها في الحالة دي بالتعصيب، أو تكون أخت لأب فهي أيضا مع البنت اللي هي الفرع الوارث الأنثى تكون هي أيضا معصبة فتأخذ نصيبا بالتعصيب في هذه الحالة. إذن إحنا عندنا كل النساء يرثن بالفرض ومنهن من ترث أيضا بالتعصيب. طيب والرجال عشان تكتمل الفائدة، عندنا أربعة فقط من الرجال يرثوا بالفرض: الزوج والأب والجد من الأب والأخ لأم، أربعة. هؤلاء الأربعة من الرجال، هناك تسعة من النساء، هنا أربعة من الرجال: الأب والجد والزوج والأخ لأم. هؤلاء يرثوا بالفرض حتما، يعني أنصبتهم منصوص عليها في كتاب الله عز وجل. بل عندنا الأب والجد ممكن يرثوا أيضا بالتعصيب، وممكن يجمعوا بين ميراث الفرض وميراث التعصيب أيضا. أما بقية الرجال، بقية الرجال يرثوا بالتعصيب إن فاض لهم شيء بعد أصحاب الفروض: الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، عشرة. كل دول رجالهم حتى فيهم ابن الميت وابن ابن الميت اهو وإن نسل، كل هؤلاء يرثوا بالتعصيب، يعني إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض يرثه هؤلاء العشرة، كل على حسب موقعه الأقرب فالأقرب. ففين هو التمييز يا جماعة ضد المرأة كما يزعمون؟ وفين الست الغابر ذكرها التي كانت تقول إن ربنا منحاز للذكورة ضد الأنوثة؟ ده كل النساء يا أيتها الغابرة الغائرة، كل النساء ترث بالفرض، بل منهن من ترث أيضا بالتعصيب. وبعض من الرجال اللي هم الأربعة دول الذين يرثون بالفرض، وبقية الرجال العشرة لا يرثوا إلا تعصيبا إن بقي لهم شيء من وراء أصحاب الفروض. يعني دي نبذة مختصرة ولسه الموضوع له تكملة، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا أجمعين. الشكر طبعا موصول لحضراتكم على متابعتكم، والشكر موصول أيضا لإخواننا فريق العمل. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأله تعالى أن يسددنا وأن يلهمنا رشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.